بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون. بعدما تكلم المؤلف رحمه الله عن المباح وذكر بأنه ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، شرع هنا في مسألة، هذه المسألة في الحقيقة مسألة مقحمة في علم أصول الفقه، بل ومقحمة على دين المسلمين في أرجح الأقوال، وهي هذه المسألة التي ذكرها ها هنا. احنا لسه قلنا حاجة، نعم، وإيش كيف توقفنا عند المكروه؟ متكلمناش عن المباح؟ بس 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 كان نائما. خذنا المباح يا أخي، بس أنت كنت غافلا. طيب، قلنا أنه بعدما تكلم عن المباح ذكر هذه المسألة فقال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. هذه المسألة قوله وقد اختلف في الأعيان، أولا الأعيان جعل هنا لها ضابطا أو جعل لها قيدا، وهو إيه؟ المنتفع بها. الأعيان على ثلاثة أقسام. الأعيان معناه إيه أصلا؟ المعيان يعني الذوات، الأعيان اللي هي ذات الشيء، يقول هذا عين وهذا عين وهذا عين، يعني هذا ذات، يعني مش وصف، ليس وصفا وإنما هو إيه؟ ذات. فالأعيان من حيث هي إما أن تكون المصلحة فيها محضة، وإما أن تكون المفسدة فيها محضة، وإما أن تكون خليطا. ده صعب أعيده تاني، ده محتاج أعيده. طيب ماشي، الأعيان أي عين، أي ذات في الدنيا، إما أن تكون هذه العين فيها مصلحة محضة، يعني ليس فيها مضرة بوجه من الوجوه، هي مصلحة إنما تستعمل فيما يصلح، لا تستعمل في مفسدة أصلا، وإما أن تكون هذه العين هي مضرة فيها مضرة محضة، كأنواع الحشائش السامة مثلا. الحشائش السامة هذه التي تخرج الآن، إذا الغنم أكلت من هذه الحشائش ما الذي يصير لها؟ تموت. هل هذه فيها أي نوع من المنفعة؟ إذا لم يكن فيها أي نوع من الفعة، هذه يقول هذه عين إيه؟ عين فيها مفسدة محضة. واضح؟ يعني لا يمكن أن ينتفع بها بوجه من الوجوه. وإما أن تكون يشترك فيها النفع والضر، يشترك فيها المصلحة ويشترك فيها الإيه؟ المفسدة. لكن هذه المفسدة إما أن تكون راجحة وإما أن تكون مرجوحة. فعادت الأمور على هذه الأقسام: إما أن يكون الشيء مصلحته محضة، أو أن يكون مصلحته عظيمة وفيه ضرر يسير لا يظهر بجانب هذه المصلحة، هذا قسم. والقسم الثاني المقابل له: إما أن يكون الشيء مفسدة محضة، أو أن يكون مفسدته راجحة، بحيث أنه الأغلب عليه أنه مفسدة، قد يحصل فيه نوع يسير من النفع، لكن هذا النوع لا ظهور له بجانب الإيه؟ المفسدة العظيمة. وإما أن يكون خليطا بين الأمرين. فقولوها هنا في الأعيان المنتفع بها، هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما كان نفعه محضا وما كان نفعه راجحا، ويخرج به إيه؟ ما كان مفسدته محضة أو ما كان مفسدته راجحة. واضح الكلام ده؟ عشان نعرف بس، هو الكلام ده بيتكلم عن إيه؟ عن الأعيان التي ينتفع بها. فالتي ينتفع بها إما أن يكون النفع محضا، يعني لا سبيل إلى الضرر من جهتها بوجه من الوجوه، وإما أن يكون فيه هناك سبيل إلى الضرر لكنه سبيل يسير والمصلحة والمنفعة راجحة عليه. فكلامنا هنا على هذا القسم. ولهذا قال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. يعني ما حكمها قبل ورود الشرع؟ عارفين يعني قبل ورود الشرع؟ يعني قبل أن يأتي نص بأن هذا شيء مباح أو أنه غير مباح، هل يجوز الانتفاع بها؟ يعني الآن الناس خلقوا فوجدوا حولهم الثمار، خلق فوجد عنبا، والآن لكن سأخبركم بأن هذه المسألة مفترضة على القول الراجح. هذه المسألة مفترضة ليه؟ لأن الراجح أنه لم يخلو عصر أصلا ولم يخلو زمان من شرع. يعني المسألة مفترضة فين؟ ولذلك قيد هنا قال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. لكن الحقيقة أنه لا يتصور وجود زمن لا شرع فيه، لكن من العلماء من يقول أن هناك إيه أزمنة تخلو من الشريعة اللي هم بقى بيسموها أهل الفترة، وإن كانت التحقيق هذه مسألة جديرة بالتحقيق، لكن قول المحققين من أهل العلم ينكرون. الطبري مثلا يقول لا شيء يسمى أهل الفترة. هذه المسألة سنذكرها بالتفصيل، لكن أنا فقط أريد أن أوضح لكم مراد المؤلف من هذه الجملة. مراد المؤلف هذه الأعيان التي وجدت قبل وجود قبل ورود الشرع، هل يجوز الانتفاع بها أو لا يجوز الانتفاع بها؟ هذه المسألة التي أقحمها في هذا الباب هي مبنية على قضية أنه يمكن أن يكون هناك أشياء قبل ورود الشرع. نحن سنبين فيما بعد أنه لا يخلو زمان من أرجح الأقوال. لكن هنا مأخذ على المؤلف أيضا قبل هذا، أنه المؤلف جعل الحكم للذات، ونحن ذكرنا قديما أنه الذات لا يلحقها حكم، ولا لا؟ شو قلنا كده؟ ما ينفعش نقول واحد يسألك مثلا ما حكم التلفزيون؟ هذا لا يجوز، السؤال ده كده خطأ، لأن هذا الذات لا يتعلق بها حكم، إنما يتعلق الحكم بإيه؟ بالأفعال. مش إحنا بنقول علم أصول الفقه هو إيه؟ فاكرين ولا نسيت؟ تعريف علم الأصول إيه؟ المهم إن الموضوع يتعلق بإيه؟ أيوة، بأفعال مش بالأعيان ولا بالذوات، ولا لأ؟ فالمهم جدا إن إحنا نعرف إنه الأحكام إنما تتعلق بالإيه؟ بالأفعال والأوصاف، ولا تتعلق بماذا؟ بالذوات. فنقول هنا: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها، كأن مراده أن يقول اختلف في حكم الانتفاع بالأعيان التي ينتفع بها قبل الشرع. ماشي الحال؟ هذه نقطة. النقطة الثانية إنه ذكر المؤلف في هذا الموضع أن العلماء اختلفوا في هذه النقطة اللي هي نقطة إيه؟ حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. جدير بالذكر أن نقول هنا إنه لو قلت لكم أنتم سألتكم نفس هذا السؤال، قلت مثلا ما حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، هتقولوا إيه؟ هتقولوا مباح، صح؟ ليه؟ إيه الدليل؟ ده الشرع، ومسألتنا قبل ورود الشرع، هذا هو ما أردت بيانه. يعني لا يحق لنا الآن أو لا يليق أن نستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأنه هو ده الشرع، ونحن مسألتنا في الانتفاع قبل ورود هذه الآية. فهمتوا الكلام؟ يعني مسألة المؤلف لا تتعلق بهذه الإجابة، ولذلك فالإجابة هنا عقلية محضة، لا يجوز الاستدلال فيها بالشرع. ليه؟ لأن أصل المسألة مفروضة قبل ورود الشرع. مفهوم الكلام ده؟ أصل المسألة مفروضة قبل ورود الشرع أصلا، وإلا لو وجد الشرع أصبحت المسألة إيه؟ شرعية. فالمفروض أن يكون الاستدلال بهذا أو على هذه النقطة استدلال إيه؟ بالعقل وليس بالشرع. ولذلك نقول أن المؤلف أقحم هذه المسألة في علم الأصول تبعا لغيره. المهم أنه قال رحمه الله، وسنبين نحن فيما بعد، أنه الصحيح أنه لا يخلو زمان من شرع، وأن هذه المسألة ستكون افتراضية إلا في جزئية واحدة. يعني حتى لو قلنا ما قلناه، يعني نحن نقول أنه الصواب أنه لا يخلو وقت من شريعة منذ خلق الله تعالى آدم أمره ونهاه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. أمر اسكن ولا. فلا يتصور أن يكون هناك وقت ليس فيه أمر لله ولا نهي. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة. وقال تعالى: وإن أمة إلا خلا نذير. هذا وإن من أمة ده نفي، هذا نكرة في سياق النفي، فتعم كل أمة وتعم كل وقت. هذا هو الايه الاقرب من اقوال العلماء رحمهم الله. لكن يمكن مسالتنا هذه ان تتصور متى، امتى ممكن نتصور؟ احنا خلاص استقرينا انه ليس هناك وقت يمر الا وفيه شريعه، لكن امتى ممكن نقول حكم مساله الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشرع؟ ممكن نقول قبل وروده عند العامل، يعني قبل معرفته هو بالشرع، هنا ممكن ان نتصورها. كان يكون الرجل مثلا جاهلا لم يصله الحكم، الآن هو لم يصله حكم الشرع في أن الأصل في الأشياء الإباحة. العلماء لما قال الأصل في الأشياء الإباحة استدلوا بالآية التي ذكرها أخوكم اللي هو الذي جعل لكم ما في الأرض، جعل لكم اللام دي بصفة أو لام الملكية، هذا لك، يعني إيه لك؟ يعني ملك لك. فجعل لكم هذا نوع من أنواع التمليك ونوع من أنواع الترخيص والإذن بأن يكون أنت الذي تتصرف في الشيء كما تحب. لما ذكروا هذه القاعدة بناء على هذا الحكم، ثانيا وجد في بادية بعيدة لم يسمع أصلا بهذه الآية ولم يعلم بقول العلماء المبني على هذه الآية، ممكن هنا نتصور هذه المسألة في حقه أنه لم يرد الشرع في حقه، فهل له أنه ينتفع بهذا الشيء ويكون هذا الانتفاع في الأصل مباحا، ولا نقول بالحظر؟ هم دول القولين اللذان عرضهما المؤلف في هذا المقام، حيث قال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي الخطاب اللي هو الحنبلي والتميمي أبي الحسن التميمي الإباحة، يعني عندهما يقولان بالإباحة كأبي حنيفة، يعني يوافقان في هذا من الإمام أبا حنيفة رحمه الله. ثم قال: فلذلك أنكر بعض شرعيته. لذلك يعني لإيه؟ لذلك، لذلك هذه عائدة على ماذا؟ انهم قالوا ان الاصل في الشيء قبل ورود الشرع الاباحة، اذا الاباحة هذه خارجة عن الشرع، واضح؟ يعني بنوا على هذا القول، اذا كان الشيء الانتفاع بالشيء قبل ان يردك الشرع هذا مباح عقلا قبل ورود الشرع، اذا الحكم بالاباحة حكم لا علاقة له بالشرع. ولهذا فلذلك أنكر بعض شرعيته، يعني أنكروا شرعية المباح، أو أنكروا أن يكون المباح أحد الأحكام الشرعية، لا، قالوا أن المباح ده عقلا أصلا مش محتاج إلى دليل شرعي. وما فعلوا ذلك؟ طبعا اللي قال بالكلام ده من؟ المعتزلة. المعتزلة هم الذين قالوا بهذا القول، وإشكالهم في أنهم جعلوا الإباحة شيئا واحدا، إباحة عقلية فقط، وليس هناك إباحة شرعية. لكن الصحيح والتحقيق وهو مذهب أهل السنة ويوافقهم في هذا الأشاعرة أيضا، أن الإباحة نوعان، أو الإباحة إباحتان، إباحة شرعية وإباحة إيه؟ عقلية. الإباحة العقلية أنه هو الإنسان لما خلق فوجد نفسه عنده هذه الشجرة وهذه الثمرة وهذا النهر الجاري، تحقيق حكمة الله تعالى في الخلق أن ينتفع بهذه الأشياء، وإلا فلا يكون هناك معنى من أن يخلق لك هذا الشيء ويخلق أمامك ويمكن أن يستفاد منه، لكن لأنه لم يرد أن تنتفع به تقول أنا ليس من حقي أن أنتفع به. وسنذكر وجهتهم، هم لهم وجهة لكن هذه الوجهة ليست بصحيح. فنقول هذا مبني، قولهم هذا اللي هو إنكار أن يدخل المباح في الأحكام الشرعية مبني على إيه؟ مبني على أن الإباحة تعرف أصلا قبل ورود الشرع بالدليل الإيه؟ بالدليل العقلي. لكن الحقيقة أن الصحيح أن هناك إباحة تعرف بالشرع. نعم، إيه؟ اللي أنا ذكرته آخر جملة اللي هي إيه يا أخوان؟ حد يفكرنا؟ قال هو الانتفاع. الآن الله تعالى خلق هذه الأشياء، ثم هب أنه لم يذكر لك ولم يبح لك ولم يحضرك أن تفعل هذا الشيء، لماذا خلق هذا الشيء؟ عشان إيه؟ حتى نصوره من بعيد فقط، ولا حتى ننتفع به؟ قالوا ده دليل عقلي، قالوا ده دليل عقلي، هذا باللزوم العقلي، لماذا خلق الله هذه الأشياء؟ حتى ننتفع بها، وإلا لماذا يخلقها وهي ما هو؟ خد بالك احنا مسألتنا أصلا في الأمور المنتفع بها، عشان ما تجيبليش حاجة هي ضرر محض وتحتج بها علينا تقول لا هذه ضرر. فهو كان ينبغي أن يتوقف. نقول لا، احنا أصل مسألتنا الاختلاف في الأعيان الايه المنتفع بها أصلا، يعني للانتفاع بها ظاهر للعقل. نعم. ما هي الفطرة؟ هي العقل، ما هيش مشكلة، مش هنختلف كتير. إذا أرجعناها للفطرة كإرجاعها إلى العقل، إيه معنى الفطرة؟ إيه الفطرة؟ الفطرة من الشرع ولا من العقل؟ لو قلت الفطرة من الشرع يبقى مش هتعذر بالجاهل، لأن فطرة الله تعالى التي خلق الفطر الناس عليها أنهم يوحدوا إلها واحدا، وبالتالي خلاص بقى إيه أسقط كل النصوص التي ستأتي وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. بس يبدو أن أنت ما حضرتش معنا لما تكلمنا عن التحسين والتقبيح العقلي، صح؟ ما حضرتش. لا، احنا تكلمنا عن هذه المسألة بشيء يعني فقط يوضح الإبهام اللي قد يكون موجودا فيها، وذكرنا أن أهل السنة يخالفون الفرق الأخرى في إيه؟ في أنهم يتوسطون بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فهم لا يرفضون التحسين والتقبيح العقلي مطلقا، ولا يجعلونه مترتبا أو يجعلون العقل حاكما في الثواب والعقاب. هو ده الفرق بين الأشاعرة من جهة اللي هم أنكروا العقل تماما والتحسين والتقبيح، وبين المعتزلة اللي حكموا العقل. نقول أهل السنة وسط. أهل السنة وسط بمعنى ماذا؟ بمعنى أن احنا نقول أن الأشياء في ذاتها هناك أمور ذاتية في ذات الشيء تجعل العقل السليم الصحيح يدرك ماذا؟ يدرك حسنه، مش يثبت حسنه. في فرق بين أنه يثبت وأنه يدرك. يعني الحسن موجود سواء عقلته أو لم تعقله، لكن فائدة العقل إيه؟ أنه يدرك الموجود ده بس، لكن هذا لا يوجب أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب. هو ده الفرق بقى. أهل السنة متوسطون في هذه المسألة. على كل حال نقول نحن نرد عليهم بأن الإباحة حكم شرعي، ولهذا الله تعالى صرح بذلك في عدد من الآيات، كقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل ده معنى إيه؟ مش ده إباحة؟ وجد في الشرع هي إباحة، هذا خطاب بالإباحة وورد في الشرع. وأيضا مثل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، مش نفي الحرج هو ده معنى الإباحة ولا إيه؟ وهذا ورد بدليل شرعي. فنقول إن الصواب إنه المباح حكم شرعي، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. ثم المؤلف رحمه الله عاد بعد ذلك إلى نفس المسألة التي افترضها، اللي هي وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض شرعيته. ثم قال القول الثاني بقى، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. الحظر اللي هو ايه؟ يعني الحظر ايه؟ هو الحظر، الحظر دي خبر، فين المبتدأ؟ ايه هو الحظر اللي هو حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. يعني نرجع تاني لأصل المسألة، إن المسألة دي فيها قولان عرضهما، لازم تفهم مراد المؤلف من الإشارات دي. الأعيان التي ينتفع بها فيها قولان قبل ورود الشرع. القول الأول إنها الأصل على الإباحة. القول الثاني قالوا لا، الأصل مش الإباحة، أنت اتخلقت وجدت ماء اوعى تشربه حتى يأتيك الدليل، وجدت أمامك شاة إياك أن تذبحها، إياك أن تحلبها وتشرب من لبنها، ما ينفعش، تفضل منتظر حتى يأتيك الدليل. هو ده معنى القول الثاني، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضرو. يعني هذا مبنون على إيه؟ أن الأفعال قبل ورود الشرع على التحريم، هو ده معنى الحظر. واختاره القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة. قالوا إيه بقى دليلهم على الكلام ده؟ قالوا لأن هذه الأعيان مملوكة لله تعالى. هل هذا في خلاف؟ في خلاف أن كل الأعيان مملوكة لله؟ خذوا بالكم، ما مقدمتهم مقدمة مضبوطة وما فيهاش أي مشكلة. قالوا لأن الأعيان مملوكة لله تعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه. فده بيسموه العلماء بيسموه إيه؟ بيسموه قياس الغائب على الشاهد. فين الغائب هنا؟ في قولهم ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه. فقالوا فكذلك لا يجوز له أن يتصرف في شيء مما خلق الله، لأنه ملك لله تعالى. فقاس الغائب اللي هو إيه؟ اللي هو الله تعالى، على الشاهد اللي هو اللي احنا بنتعامل به مع بعض. يعني الآن لو قيل لك هذا الكتاب ملك لمحمد، فهل يجوز لعلي أن يأخذه ويبيعه؟ لا. طب ده مشاهد بيننا. قالوا فكذلك الغائب، الأمر في شأن الله تعالى كذلك. الله تعالى يملك الأشياء، لكن إيه؟ ولم يأذن لك بالشرع أن تستخدمها، فتبقى أنت على الحظر. شفتوا طريقة هؤلاء في كيف، لماذا قالوا إن الأمر إن الأمور المنتفع بها أو الأعيان المنتفع بها حكم الانتفاع بها قبل ورود الشرع على الحظر؟ معناه إيه؟ فهمتموه ولا ما فهمتموش؟ واضح؟ طيب، هذا هو دليلهم. قالوا لأن الأعيان مملوكة لله تعالى، ولا يجوز الإنسان يتصرف في ملك غيره بدون إذنه. وقبل ورود الشرع لم يرد إذن، والإذن يجي لك من الله كيف؟ بشرع. وطالما لسه لم يرد الشرع، إذا لم يرد لك الإذن، إذا لا تفعل، لا تستخدم. طبعا هذا القول يعني برضو راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأن الأحكام تؤخذ من العقل. ونحن قلنا لا، الأحكام لا تؤخذ من العقل، فقط العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبح الأشياء، لكن هذا لا يترتب عليه. يعني أنت لو أعلنت تفكرت بعقل سليم، تتأمل معنى الصلاة التي يصليها الإنسان، تدرك لا محالة أن هذه الصلاة شيء حسن بلا خلاف. أن يقف المؤمن هكذا بين يدي ربه مستكينا ويسأله ويدعوه، والأمور اللي بتحصل في الصلاة ده، العقل يدرك طبعا، لأن العقل عرف الله تعالى وعرف حق الله عز وجل. فكون أن الصلاة أمر حسن، هذا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى برهان من الأدلة. ده أمر في ذاته حسن، والعقل يدركه أنه حسن. لكن ينفع تقول لواحد تجب عليك الصلاة لأن العقل أثبت حسنها؟ لا، لا يصلح هذا. إذن الأحكام لا تؤخذ من العقل، لكن إدراك حسن الأشياء وقبحها هو الذي يدرك إيه؟ بالعقل. لما خلطوا في هذه المسألة قالوا ما فيش عذر بالجهل. ليه؟ قالوا لأن العقل السليم يجب أن يكون الملك لكل شيء والمتصرف في كل شيء والرب واحد. واضح؟ إذن لماذا أشرك هؤلاء قبل أن يأتيهم الدليل؟ كان ينبغي أن يتبعوا العقل، وبالتالي العقل يرتب عليهم ثوابا وعقابا، فهؤلاء لا عذر لهم. نحن نقول لا، ولهذا جاءت الآيات مكذبة لهذا القول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع إن العقل الصحيح شاهد بأنه هذا أمر حسن، وهذا أمر لا خلاف فيه أن يكون الإله واحدا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، صح ولا لا؟ والأعراب كانوا يستدلون على وجود الله تعالى بل على وحدانيته بأمور يشاهدونها في الحياة لا يحتاجوا إلى دليل، ولذلك قالوا فكيف إيه؟ يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إثبات الله تعالى مش محتاج دليل، لكن لا نستطيع نحن أن نأخذ من هذا العقل حكما ونوقع ونرتب عليه ثوابا وعقابا. واضح الكلام ده أخوانا؟ إذن هو ذكر في هذه المسألة قولين، وذكر قولا ثالثا في الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. نعم نعم، بالفطرة يعني بالعقل الذي ركبه الله، بس قبل أن يلوثه شيء. ما هو ممكن العقل ده يتلوث، مش بعض الناس بيحصل له نوع من أنواع الشذوذ في تفكيره، صح ولا لا؟ يعني ليس كل، يعني أحيانا الفطرة هذه تنتكس، لكن الفطرة لو كانت هي كما خلقه الله، والعقل كما خلقه الله، وإلا فالآيات القرآنية مشيرة إلى التفكر بالعقل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صح ولا لا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تبصرون بإيه؟ بإعمال العقل ولا لا؟ لكن هذا لا يدفعك إلى أن تعلق على العقل حكما شرعيا تطالب به أو يترتب عليه ثواب وعقاب. هو ده الفصل في مسألة التحسين والتقبيح العقل. قال أو القول الثالث، قال وتوقف الخرزي والأكثرون. هذا هو القول الثالث في المسألة، وهذا قول الأشاعرة. تفضل، قول الأشاعرة. القول الثالث في إيه؟ في حكم الانتفاع بالأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. قالوا والله يا جماعة، قالوا نحن نتوقف، وهذا قول الأشاعرة. يعني إيه نتوقف؟ نعم، ما احنا هنبين هذا انه هو ليس الخرزي وانما ايه اسم الجزري ابو الحسن الجزري، لكن هو النسخ كلها اظن فيها الخرزي صح؟ عندكم نسخته الجزري؟ ما شاء الله دي نسخة منضبطة، لكن النسخة عندي مكتوب فيها الخرزي، لكن كنت سأبين أنه أبو الحسن الجزري من متقدمي الحنابلة. فيقول وتوقف الجزري والأكثرون، يعني إيه توقفوا؟ يعني قالوا الأعيان اللي هي قبل الشرع لا نقول إنها مباحة ولا نقول إنها إيه إنها محظورة. قالوا لأن الحكم هو خطاب الشارع، إحنا عشان نقول مباح، بس خد بالك ان القول ده مبني على ايه؟ مبني على اعتبار الاباحة حكما شرعيا. القولان الاولان مبنيان على ماذا؟ على ان الاباحة ليست حكما شرعيا، عشان كده هي موافقة لمذهب الايه؟ المعتزلة. لكن هذا القول مبني على ان الاباحة والحظر اللي هو التحريم يعني ده احكام شرعية. يقول لك طب كيف نحكم على الشيء بانه مباح وأنه محرم والإباحة والتحريم أحكام شرعية لا تعلم إلا من قبل الشرع ومسألتنا مفروضة قبل ورود الشرع؟ مفهوم الإرادة؟ هذا هو إرادهم. قالوا لأن الحكم هو خطاب الشارع، وقبل الشرع لا يوجد خطاب، فلا نحكم عليه لا بإباحة ولا بحظر، ولا يجوز لنا أن نحكم عليه بإباحة ولا بحظر. طيب الرد، كلام ده كلام مقنع صحيح، لكن الرد عليه بأن نقول ماذا؟ نقول نعم هذا في الإباحة الشرعية، لكن هناك إباحة إيه؟ عقلية. كلامكم صح فين؟ في الإباحة الشرعية صح، الإباحة اللي هي التي يأتي الحكم بأنها مباحة من قبل الشرع، هذا لا شك أنه مفتقر إلى الدليل الشرعي صح؟ لكن اللي احنا بنتكلم فيها مسألتنا هي إيه؟ ده قبل ورود الشرع، فما فيش إباحة شرعية طبيعي، لكن مسألتنا واردة في ماذا؟ في الإباحة العقلية. طبعا المؤلف ذكر هنا ثلاثة أقوال، والقول الرابع اللي احنا نوهنا إليه من قبل اللي هو انه أصلا المسألة دي مش غير موجودة، وانه أصلا لا يوجد وقت قبل الشرع، وما من وقت إلا وفيه شريعة، ولهذا نقول هذه المسألة يعني فرضها فيه نظر إلا على الوجه الذي ذكرناه نحن من أن يكون المراد بعدم ورود الشرع يعني لا عدم ورود جنس الشرع، وإنما عدم ورود أحد الشرع في حق أحد الناس، اللي هو المسألة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي إن إنسان يكون جاهل، إنسان نشأ في بادية بعيدة فلم يصله الحكم، هو ده. لكن الشرع نفسه لا يمكن أن يكون هناك وقت في أصح أقوال العلماء، وطبعا هذه المسألة مش إجماعية، لكن التحرير فيها هكذا. جزاك الله خير. طيب الآن فإن قال قائل، أنت بتقول دلوقتي أن ما فيش يعني لا يوجد وقت إلا في شريعة، طيب ما حكم أهل الفترة الذين لم يصلهم شرع، مثل الذين هم مثلا في جزر نائية أو هم كانوا سابقين لعهد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فلا هم أدركوا الشريعة التي سبقته ولا أدركهم النبي الذي بعدهم، يعني كيف نوفق بين هذا وبين هؤلاء؟ نقول هؤلاء لهم حكم الجاهل في الشريعة السابقة لهم. يعني لماذا نفترض أنه هو ما في الشريعة؟ لا في شريعة، لكن هؤلاء حكمهم حكم الجاهل بالشريعة التي سبقتهم. يعني أليس الآن الشرع مش موجود الآن عندنا؟ طيب أليس يمكن أن يكون هناك ناس مثلا في أماكن نائية من العالم لم يروا شيئا ولم يعرفوا شيئا ولم يعرض عليهم شرع، ممكن يكون موجود ولا مش ممكن؟ ممكن يكون هذا موجودا. فهؤلاء ماذا نقول حكمهم ماذا عندنا؟ حكمهم حكم الجاهل بشريعتنا، لا نحكم الآن بأنه لا شريعة، لا نقول الشريعة موجودة، لكن هم الذين لم تصلهم هذه الشريعة. إذا لو افترض أن هناك ناس لم يدركوا الشريعة التي سبقتهم، أو أنهم وكذلك لم يدركوا الشريعة التي ستأتي بعدهم، فهذا معناه أنه ليس معنى هذا أن هذا الزمان خلى من شريعة، ولكن غاية ما في هذا الأمر أن الشريعة التي سبقتهم لم تصل إليهم فقط، فهم في حكم الجاهل بالشريعة السابقة. ولهذا فهؤلاء عندنا في شريعتنا الجاهل هذا اللي من هذا النوع إذا فعل ما يخالف دين الإسلام أصلا فإنه يعامل معاملة الكفار في أحكام الدنيا، لكنه في أحكام الآخرة يكون أمره إلى الله تعالى. يعني الظاهر عندنا الآن أنه هو لم يثبت له عقد إسلام أصلا، لكن الحقيقة أنه ممكن يكون هذا مسلما عند الله تعالى، ويمكن أن يكون من الذين جاء فيهم في بعض الأحاديث أنهم يختبرون في عرصات القيامة، فمن أجاب منهم دخل الجنة ومن امتنع منهم ولم يمتثل دخل النار. هذا إذا كان مخالفا لدين الإسلام وأصله. يعني إيه يخالف لدين الإسلام وأصله؟ يعني كان مثلا نشأ في بادية بعيدة والإناء مثلا عمال يسجد لصنم، هذا مخالف لأصل دين الإسلام. لكن هذا الرجل لم يعني تأكدنا أنه لم تصله شريعة قط، وهو على وظل حتى مات على هذه الحال، فهذا يعامل في الدنيا معاملة إيه؟ الكفار ظاهرا، لكن الباطن هذا لا يعلمه إلا الله تعالى. أما إذا لم يكن مخالفا لأصل دين الإسلام فإنه لا يحكم عليه بأحكام الكفار متى كان جاهلا. مثال ذلك مثلا إنسان لم تصله النصوص الواردة في الصفات فأنكر الصفات جهلا منه، فهذا في أحكام الدنيا يعامل معاملة المسلمين، وفي أحكام الآخرة أيضا يعامل معاملة المسلمين. ثم هناك خلاف بقى، هل يكون آثما بأنه لم يعرف هذه الأحكام أو لا؟ والصواب أنه لا يأثم ما دام لم يصله الدليل أصلا. بس ده فين؟ في المسائل التي يمكن أن يجهلها مثله. يعني المسائل اللي مسائل الصفات الدقيقة دي، أنت لو جبت واحد من العوام الآن ولا يدرك مسائل الصفات، هل تلزمه بها؟ لا ما تلزموش، لكن هو نكتفي منه بإيه؟ بمجمل الإيمان، الإيمان بها إجمالا. إيه هو الإيمان الإجمالي؟ أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. تيجي بقى تقول له طب ماذا تقول في اليد؟ لا ده ما يلزموش بقى، ده مسألة تانية، هذه ليس كل أحد يحسنها. ولذلك هو مطالب فقط هنا بإيه؟ بالإيمان المجمل. ما كان من هذا النوع وكان جاهلا به ويتقول له على صفة، يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها صفة اليد، لجهله بهذا النوع من أنواع الصفات، هذا أيضا لا يحكم بأنه خارج عن ملة الإسلام، ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وكذلك يعامل معاملة المسلمين في الآخرة، لأنه لم يصله أصلا العلم بهذا الباب. فهذا فرق بين ما كان يعني ما يعني أو شيء يسير فيما يتعلق بحكم أهل الفترة، فنقول إنه في الحقيقة ليس هناك إيه، ليس هناك فترة في الحقيقة، وإنما حكم أهل الفترة هذا قد يكون والناس في زمن الشريعة، لكن نحكم لهم بهذه الأحكام التي يذكرها بعض أهل العلم عن أهل الفترة. طبعا المقصود عندهم بالفترة معناها الفترة التي لم يدركوا فيها الشريعة السابقة ولا الشريعة الآتية. نعم نعم، هذا متى يقال؟ احنا دلوقتي مثلنا بمثال اللي هو مسائل الصفات، اللي هو ليس كل احد مطالب بها. لكن الصلاة مثلا، تعال الى الصلاة الان، هو وصله علم بانه مطالب بالصلاة وهو منقاد ومؤمن بها، مؤمن بها ومصدق بما عليه من الصلاة، صح؟ وشرط العبادة او ركنها انقياد القلب لامر الله تعالى، ودي نقطة مهمة على فكرة، هي اللي بتحل اللغز الكبير أو الإشكالية اللي كثير من الناس بيتطحن فيها، اللي هي المسألة الشائكة اللي كثير من الناس بيذكرها، لأنهم يعني مش عارفين محك الموضوع بشكل جيد، اللي هي مسألة اللي هو الترك المطلق للأعمال، ده اللي بعض الناس يعبر عنه بترك جنس العمل والكلام ده. إشكاليتها في إيه؟ الإشكالية في إنه القضية قضية إن الأوامر الله سبحانه وتعالى أو ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون خبرا أو أن يكون إيه؟ أمرا، صح؟ ولذلك يقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام. طيب الآن الأخبار بماذا نقابلها؟ بالتصديق. طب والأوامر برضو بالتصديق؟ بالانقياد. هو ده بقى، مش انتوا بتدرسوا يقول لك شروط لا إله إلا الله بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الحق الوحي نصا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول أهو الانقياد ده بقى هو اللي احنا نقصده، هو ده اللي عليه قصة ترك العمل كله. المسألة يا إخوانا اللي هو انقياد القلب، الآن هو الآن الرجل هذا أيقن بأن المفترض أنه آمن بأن الصلاة وجبت عليه، فالمفترض هذا ليس اللي هو مجرد التصديق اللي هو على معنى الناس اللي هو التصديق العام ده بدون العمل، هذا لا ينجيه. ليه؟ لأن هذا ليس خبرا. التصديق متى يكون منجيا بدون عمل؟ التصديق لما يكون خبر، لكن التصديق لما يكون أمر ناهي لابد فيه من، لا مش بالتنفيذ، الانقياد. خدوا بالك، ركز بس، مش التنفيذ، الانقياد. عارف يعني الانقياد؟ الانقياد يعني معناها لو حصلت له أركان العلة التامة لحصل المعلول. يعني ايه برضه؟ يعني الانقاد، هذا المنقاد للصلاة يحتاج الى 4 أركان حتى يصلي، ايه هما؟ انه يكون حي، يكون عنده حياة، يكون علم، وعنده إرادة، وعنده قدرة. أربع حاجات هذه يسميها أهل العلم أركان العلة التامة. أركان العلة التامة، العلة التامة عارفين معناها إيه؟ العلة التامة معناها إذا وجدت العلة وجد المعلول بدون أي تدخل على طول، زي معادلات الكيمياء، حطينا المادة دي على المادة دي تخرج مادة ثالثة على طول بدون أي مساعدات، بدون أي موضوع خارجي. دي بيسموها أركان العلة الإيه؟ التامة. هذا الرجل حي، أدي واحد حصلت. الثانية انه عنده علم، يعني علم ان الصلاة واجبة عليه، بقوا اثنين. وعنده قدرة لان يصلي، بقوا ثلاثة. بقيت له واحدة، ايه هي؟ ارادة. عارفين يعني ايه ارادة؟ اللي هي الانقياد دي، انقياد القلب، انه يريد ان يصلي، مش يريد يعني يتمنى، لا، يعني عنده همته ان يصلي. بمعنى انه لما تكون عنده الحياة والعلم والقدرة ولما يحصل له الإرادة على طول تلاقيه مصلى. طب لو ما صلاش يبقى ما عندوش إرادة. يبقى لما يبقى ايه اللي انتفى يا اخوانا؟ مش فعل الجوارح، اللي في الحقيقة اللي انتفى ايه؟ انقياد القلب. ولو حصل انقياد القلب لابد ان يحصل ايه؟ العمل. بس العمل اللي هو ايه؟ اللي هو اصل العمل، مش العمل اللي هو احاد العمل. كل الناس بتلخبط من الاحاد والايه والاصل اللي هو بيسموه الجنس، جنس العمل. طب اللي قام مرة في حياته صلى، ده انقاد ولا ما انقادش؟ ولو مرة. يبقى عنده أصل الانقياد، بس ممكن انقياده ده يكون ضعيف بقى يوديه جهنم، يوديه الجنة، دي مش مشكلة، فهو داخل تحت المشيئة. لكن الذي لم يفكر مرة في حياته أن يقوم يصلي، بلاش الصلاة عشان الصلاة في الأحد كمان في خلاف، خليه الصيام. لم يفكر مرة في حياته أنه يمتثل الأمر بالصيام، هذا منقاد قلبه. والعلماء بقى لما ذكروا الإجماع في أن هذا ليس مسلما، مش عشان هو ما صامش، عشان قلبه لم ينقد. يبقى عمل القلب اللي تخلف، بس لما كانت العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة العلة والمعلول واللازم والملزوم، كان عدم فعله بإطلاق دليلا على عدم انقياد قلبه. دي أصل القصة. احنا ايه اللي دخلنا في دي؟ احنا كنا فين؟ احنا اصلا اوراق عشان مسالتك الصلاه اللي انت ذكرتها، الصلاه اللي انت ذكرتها دي. اتفضل يا شيخ، اتفضل يا مولانا، خلاص هنخلص. المساله اللي انت ذكرتها بقى مساله الصلاه، الرجل الان يكلف بان يصلي، فهو والصلاه دي مكلف هو بها عينا، عليه لازم يصليها، وهو لم يسال كيف تصلى، فهو الان ملام لانه لم يطلب الدليل على الشيء الذي يلزمه. لكن مسألة الصفات ما كانتش تلزمه أصلا، نحن قلنا نكتفي فيه بالإيمان الإجمالي، واخد بالك؟ يعني نحن نقول لا، هو يؤمن بأن لله تعالى ملائكة وأن منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، التفاصيل بتاعتهم بعد مش واجب عليه، لكن هو يؤمن بها إيمانا إجماليا، لأنه ليس كل أحد يسعه أن يفهم هذه المسائل. أما الصلاة الآن، الصلاة عليها عيانا ولا لا؟ عليها واجبة عليه عينا وليست واجبة عليه عينا، وهو مستطيع أن يسأل أحد عن كيفية الصلاة، إذن هنا يلزمه أن يصلي، ويلزمه أن يسأل كيف أصلي، واضح؟ فهنا يعني يتوجه أن يكون آثما في عدم إيه؟ في عدم صلاته. كيف يعني؟ لا، الشرع ليس كله بمثابة واحدة، زي ما قلنا احنا قلنا في أمور تلزم، اللي هي اللي احنا بنسميها بقى إيه؟ الفروض الأعيان. فروض الأعيان دي ينبغي عليك أن تتعلمها. يعني الرجل الفلاح لما بيروح يرش أرضه بيقعد يسأل أنا أرش مادة إيه، والمادة دي بيستخدموا لها إيه، والسماد ده من نوع إيه، لماذا؟ لأن هذا أمر متعين عليه، وإلا خربت أرضه ولا لا. فكذلك إذا كانت من فروض الأعيان ينبغي عليه أن يسأل، ويأتم إذا كان هناك مجال لأن يسأل أحدا حتى يعلمه ولم يتعلم. هذا بخلاف مسألتنا التي افترضناها في الأول، لهي مسألة أنه هو لم يدرك مثلا مسائل دقيقة في مسائل العلم أو في مسائل الصفات، هذه لا تلزم كل الناس، لكن هذا يكفي منه فقط الإيمان الإجمالي. إن شاء الله سيكون لنا في الحديث بقية في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.